بسم الله والابن الروح القدس لعين واحد امين. اعتاد الغرب ان يعيد في يوم 15 اغسطس اب من كل عام عيد السيده العذراء، ونحن ايضا كمصريين نكن لهذا العيد مكانة كبرى، حيث مريم العذراء شفيعة لنا في أحلك وأصعب الظروف. كل منا يلتمس من مريم العذراء أما شفيعة لدى الآب المخلص، ولذلك نؤمن بإكرام السيدة العذراء أما للإله وشريكة من خلال تقدمة يسوع لنا كمخلص. كل منا يكن في صلواته الخاصة تقويات وإكرام لسيدتنا مريم العذراء، حتى في الديانات الأخرى يسمون بناتهم بمريم أيضا، وليس نحن المسيحيين فقط وحصر، ولكن أعتقد حتى في كل اللغات اسم مريم يكرم في المذابح وبيوت الرب وأيضا في أسرنا من خلال بناتنا. لم تتركنا مريم بعد صعودها بالنفس والجسد إلى السماء بدون تواصل، بل من حين إلى آخر تحن علينا وتظهر رأفتها لنا كأم لكل البشرية، كما سلمها يسوع على الصليب الكنيسة. ما زالت هذه الأم مريم العذراء تحتفظ بهذه الرسالة التي استلمتها من ابنها يسوع على الصليب، حيث سلمت البشرية سلمها يسوع البشرية من خلال يوحنا، وأوكل لها الكنيسة أن تكون مساعدة ودائما في حياتنا. مرات كثيرة في صعوبات عديدة نتشفع لمريم العذراء لأنها أم تشعر بحياتنا، عاشت على أرضنا، تألمت مثلنا في آلام الأرض، فرحت في أرضنا كما فرحت نساء أرضنا، عملت في الأسر والمنازل ببيئة شرقية قديمة، وتحلت بالمرأة الشرقية التي تحمل عبء الأسرة. لذلك مريم لها وصل خاص معنا، لم تدعنا أن تعاشت فقط في فترة السيد المسيح على الأرض حتى انتقالها في العيد وصعودها إلى السماء بالنفس والجسد، ولكن من حين إلى آخر تتحنن علينا باشتياق أن تظهر لنا، تظهر لنا في مختلف الأماكن، في بيوت العبادة، في الرهبانيات، في قباب الكنائس، في المنارات، أيضا في بعض الإيقونات، وتعطي لنا نعما خاصة. نؤمن في كنائسنا بأن ظهور مريم العذراء دائما يصطحب معه رسالة سماوية، لذلك تؤمن كنائسنا بالظهور المقدس لمريم العذراء تحت شروط أن يكون هناك رسالة من السماء للأرض، وهذه الرسالة تكون لها مضمون ولا مرأة للجميع. في كنائسنا يحدد قانونية الظهور من خلال مجامع كنسية تحت سلطة رئاسة الكنيسة البابا وما يعاونه، لذلك اخترت لحضراتكم اليوم ظهور مهم لمريم العذراء في باريس في عصر سابق. كانت الخلفية في فرنسا أن الدولة بدأت تتغير سلوكياتها، بالرغم أنها دولة كرست البلد لمريم العذراء وجعلت من مريم العذراء شفيعة لكل فرنسا. هذا الظهور نعلمه من آثاره في حياتنا ونعرفه من الأيقونة العجائبية التي نتمتع بها في حياتنا وربما في بيوتنا وفي سباحنا، وقد تكون في محافظنا أي حافظة النقود الخاصة بنا. لكن يا ترى نعلم ما وراء هذه الأيقونة العجائبية وما قصتها؟ أردت اليوم أن أتناول لكم سريعاً قصة ظهور السيدة العذراء لراهبة بسيطة اسمها كاترين لوبوغيه. ولدت كاترين لوبوغيه في 2 مايو 1806. كانت من أسرة متواضعة فقيرة 10 أشخاص، وهي رقم 8 في تعداد الأبناء، من أهل مزارعين يشتغل في حقول فرنسا. اختارت العذراء هذه الطفلة التي كانت تكن لمريم العذراء الإكرام. وأريد أن أنوه بأن الابن يتبع أسرته في التقوى. رأت في أسرتها علامة التقوى والصلاة لمريم العذراء، فحبت مريم العذراء بالرغم بأنها طفلة صغيرة. تأثير الأسرة في صلاة المسبحة اليومية قد يسعد أولادنا وقد يجعل منهم أبناء صالحين على مثال وغرار كاترين لوبوغيه. في قصة شهيرة حصلت في مدينة باريس في شارع غيدي باك، موجود في قلب باريس في الحي 67، موجود في منطقة شهيرة الآن أصبحت من المناطق الفاخرة، ولكن فآنذاك كانت مناطق في باريس العاصمة منطقة فقيرة. تتميز هذه المنطقة في باريس في الحي 7 من الأحياء الثرية وللأغنياء ولأكبر الأوتيلات في باري بأنها فيها قديسين 2 مشهورين، الأول سان فانسان دي بول أو سان فينسبن، وبالتالي أب الفقراء الذي كان يقطن في كنيسته في هذه المنطقة حيث كانت الأمراض والملاريا أنذاك. أيضا وليس ببعيد من مزار القديس منصور دي بول نجد كاترين لوبوغيه في منطقة قريبة وكنيسة قريبة منه. تحكى القصة في ليل 18 و19 يوليو 1830، ظهور الأول لراهبة بسيطة لم نعلم عنها الكثير في حياتها من قبل، ولكن اختيار العذراء له حكمة خاصة قد لا نفهمها تماما، ولكن في قلب العذراء تكون المعنى. اختارت مريم العذراء مبتدأ من دير راهبات الشابة دي اللي أسست معاهم من دير راهبات المحبة، جمعية راهبات المحبة اللي ما زالوا موجودين في هذه الكنيسة حتى اليوم. الظهور الأول قصته غريبة، كانت حوالي الساعة 11:30 ليلا، وكاترين في غرفتها في الدير 11:30، يعني كان معاد كل الرهبات ناموا. وبتيجي تسمع صوت الستاير والشبابيك تتحرك كأنها عاصفة من الرياح، وتسمع بأن صوت الستارة يتحرك من شرفتها، وأرادت أن ترى وجدت طفلا صغيرا، ونظن أنه الملاك الحارس الذي نؤمن به في كنائسنا الملاك الحارس. وينادي كاترين لها تعالي تعالي بسرعة، ولكن تلتفت من حولها كاترين ولم ترى. بعد شوية كملت في النظر ليه الطفل الصغير موجود، خدها وقال لها تعالي انزلي بسرعة. نزلت على سلالم الدير الخشبي وجعلت من هناك صوت على سلالم الدير، ونزلت بسرعة، وكل شوية الطفل الصغير الملاك الحارس يقول لها تعالي بسرعة العذراء تنتظرك. لو نتأمل في لقاء الطفل الذي نظن أنه الملاك الحارس، كيف لنا من سعادة أن يأتي إلينا صوت من السماء ويندهنا بالاسم ويقول لنا تعالوا العذراء منتظراكم. قد لا نتمتع برؤية خاصة وظهورات خاصة، ولكن نتمتع اليوم بنفس سمات كاترين ويقول لها تعالي في الكنيسة تحت العذراء منتظراك. نؤمن جميعا بأن السيدة العذراء والقديسين ويسوع ينتظرنا في الكنيسة في كل حين، ومن ذلك أطاعت كاترين نداء الطفل الصغير وذهبت معه إلى الكنيسة دون أن تدرك ما هذا القول العذراء في انتظاره. لم تفهم بعد بأن هناك ظهور للعذراء ينتظرها. بدأت تنزل وترى كاترين الكنيسة مطفية، وتنزل في السلالم إلى أن وصلت، وكانت لها المفاجأة بيقول لها الطفل انظري في الكرسي اللي هو معد دائما لرأس الكنيسة، بيكون الأسقف أو المطراد في كل كنيسة الكرسي الذي في المنتصف الرئيسي، وبيقول لها بصي انتظري وبتشوف مريم العذراء. مقولة الطفل يقول لها ها هي العذراء القديسة، ها هي يعني هو قدامك. لسه كاترين لم تدرك، بتنظر للكرسي وبتلاقي السيدة موجودة قاعدة على الكرسي الرئيسي. رأتها في ثوب خفيف من الحرير وهي جالسة على كرسي جنب من المذبح الرئيسي في الكنيسة. شكت كاترين أن تكون العذراء، ولكن يعاد لها صوت مرة أخرى ويقول لها الطفل ها هي العذراء، يعني تأكدي أن العذراء هي الموجودة قدامك. لهذه اللحظة فيها ظهور ممتع، ولكن الظهور في الكنيسة الكاثوليكية لم يكن للمتعة والمباركة فقط، ولكن دائما هناك رسالة، ورسالة قد تكون خاصة وبالأكثر تكون رسالة عامة. لما أدركت كاترين لبوغيه بأن مريم العذراء التي أمامها جالسة على الكرسي الرئيسي من الكنيسة، أسرعت بسرعة ورمت نفسها على أقدام مريم العذراء، وبدأت كاترين تشعر رويدا رويدا بأنها تلمس السيدة العذراء مباشرة. ركعت على ركبتي مريم العذراء أمام المذبح وكانت فرحانة. الظهور هنا طلب من كاترين لبوغي طلبات خاصة. قالت لها أول حاجة أن تذهبي لمرشدك أب الاعتراف بتاعك الخاص بك وتحكي له عن هذا الظهور. مريم العذراء أم الإله، ولكن تطلب من الرهبة البسيطة أن تكمل علاقتها بمرشدها الخاص. مريم العذراء تحترم رجال الكنيسة مع اختلاف رتبهم، وبالأخص رتب الكنيسة الروحية. تؤمن مريم العذراء بأن في اللقاء الحميمي في الإرشاد الإنسان يجد دليل من إرشاد الروح القدس بواسطة الكاهن أو مرشد الدير، وقالت لها: عليك أول حاجة أن تذهبي لمرشد الاعتراف بتاعك الخاص بك، وتقول له أن الله يريد أن يحملك رسالة. أول حاجة ستحملين المشقات. هنا حيشارك المرشد الروحي مع كاترين لبوغيه الظهور. الرسالة موجهة لكاترين، ولكن لازم تدعم بصوت من الكنيسة. أعطي لكم مثل في ظهور الله لشاول. لم يرسله مباشرة، ولكن أعطاه أن يذهب إلى حنانيا أن يأخذ منه البصمة القانونية وأن يكون مبشر. الله يحترم رجال الدين الضعفاء الموكلين على خدمته في الكنيسة. حتى لو كان الظهور مباشرة لعذراء مريم مباشرة لكاترين، ولكن يوصيها أن تكمل توثيق هذا الظهور من خلال مرشدها. الرسالة، الله بيعطيك رسالة تتحملين المشقات، سيقومونك يعني سيتحدونك. أنا بعتقد لو في مكان كاترين أقول يعني يا رب مش ناقص كل المشاكل اللي على الأرض، ولما تظهر لي مريم العذراء تكمل عليا وتديني عبء كمان مشقات وحيضطهدوك. أيوة، الظهور ليس للجلاجلة ولا للسعادة مباشرة، ولكن لرسالة. ولكنك ستحصلين على النعمة بالرغم أنه حيعاقوك في العمل، وربما يضطهدوك ويقاومونك، وربما ينعتوك بأسوأ الصفات ويقول عليك رهبة صغيرة مجنونة لسه بيتهيأ لها، ولكن ما تخافيش، النعمة سترافقك. لا تخافي، قولي كل شيء بثقة وبساطة. وأهم نقطة في الظهور بتقول لها العذراء: ثقي. والثقة في لفظتنا الكتابية تعني الإيمان المطلق. لم تطلب مريم العذراء شيء غير مستطاع لطفلة أو شابة صغيرة في مبتدأ العمر في الرهبنة، ولكن كما سبق مريم اختبرت هذا الظهور من قبل في بشارة الملاك لها، قال لها: ستحبلين يسوع المخلص، لكن مش هيكون لك سعادة في الأرض، حيتجاهلوك وربما يصفوك بصفات سيئة، ولكن ثقي بأنك ممتلئة نعمة. دائما النعمة تكفينا حتى في أسوأ الحالات. يقول النص عن الظهور: ثم استغرقت العذراء وغرقت في حزن كبير وعدت حزينة العذراء والد. ستكون الأيام سيئة، سينقلب العالم كله من جراء المصائب المتعددة، سيتعرض الصليب للإهانة والإزدراء، سيرمى على الأرض، ستجرى الدماء، سيفتحون قلب سيدنا طبعا يسوع من جديد. ستمتلئ الشوارع بالدم، سيكون العالم كله في الحزن. كانت الرسالة بأن العالم كله كأنه على وشك الانحلال الخلقي والإيمان، وبالأخص كانت فرنسا مجهزة لحرب كبيرة يكون كل شيء ينقلب رأس على عقب. وبالفعل بعد هذا الظهور تغير حال فرنسا ودخلت مجاعة كبيرة وأمراض كثيرة، وأغلقت كنائس كثيرة، وقبضوا على كل رجال الدين والكهنة وعذبوهم وكسروا صلبان الكنائس وقفلوا كنائس كثيرة. كان الظهور للعالم كله وبالأخص لفرنسا. والعذراء من كثر الحزن بدأ معالم وجهها يتغير. أعتقد هذا الظهور ليس بالبشرة سرة، ولكن الكلمة المفتاح الوحيد الصار في هذه الرسالة ثقي، خلي عندك إيمان بالرغم كل الوصفات اللي ربما مستحيلة أن تتماشى مع الإيمان. وأخيرا تكشف مريم لكاترين عن مشروعها لتأسيس جمعية جديدة للشبيبة، جمعية تسمى النهاردة الشبيبة المريمية، فرع من عائلة منصور دي بول سان فانسان دي بول اللي لسه جسده لم يحلل حتى الآن كما ترون في الشاشة بنفس جسده في نفس الكنيسة اللي قريبة من حي كاترين لوبوغي غيدي بارك. حتى اليوم الشخصيتين موجودين، كاترين ومنصور دي بول أو سان فانسان، وكمل لها هذا المشروع أنها هتكون مؤسسة لجمعية الشبيبة المريمية. لو بتزوروا هذه الكابيلا أو الشابيل النهاردة في باريس هتشوفوا بأن نفس الرهبات بيكملوا نفس العمل للفقراء والمحتاجين، ونقدر نقول أشخاص اللي عايشين في الشوارع الهوملس في باريس وكل الضواحي. أضافت مريم في هذا الظهور، قالت لها تعالي عند أقدام المذبح، يعني على عتب المذبح، سلم المذبح، وهنا هيجي لك النعمة الخاصة بك، ستفيض النعم على جميع طالبيها عند هذا المذبح. ولكن يطلب بثقة وحرارة في صلاته من كبير وصغير وغني وفقير عند عتبة المذبح سينال النعم الكبيرة. إذا برضو شاهدتوا هذه الكنيسة بالأفلام الموفي أو على الواقع، تجد كل من يدخل الكنيسة يركع قدام المذبح على العتبة ويصلي بثقة، وهناك حتى اليوم أشخاص يأخذون النعمة والبركة ويشفون من أمراضهم حتى هذه اللحظة. ما يفيدنا في هذا الظهور النهاردة في عالمنا اليوم، إذا عندك صعوبة، إذا عندك كارثة، إذا عندك مشكلة، إذا ثقل عليك الصليب، الحل الوحيد أن تأتي أمام المذبح وتركع. عايز أقول لكم مع علامات تحضرنا اليوم بدينا نخشى الركوع والسجود قدام المذبح. كان في صعيدنا في مصر ما فيش إنسان كبير ولا صغير يدخل بدون أن يركع. كلنا محتاجين نرجع عادات التقوى البسيطة دي، وحتى لا نبالي الناس هتضحك علينا يفتكرون ده قديمة أو ناس من عالم الكهف، مش مهم. لكن العذراء أوصت قدام المذبح اركع، وصف بإيمان وحرارة بأن حتنال نعم غزيرة. حاجتين مهمين في الظهور: روح للمرشد وروح للمذبح. حاليا النهارده قليل من يروح لمرشد الكنيسه او في اي مكان اخر. نبحث عن من يسمعنا ولا نجد من يسمعنا، ونبعد عن من ينتظرنا ويسمعنا، ونتركه جالس وحده في كرسي الاعتراف والمذبح. رجعوا التقويات البسيطة اللي تربينا عليها من أهالينا، مسك السبحة البسيط، اركعوا قدام المذبح. ده البابا بنيدكتوس كان بيؤمر بأن من يتناول القربان المقدس لازم أن يركع. طبعا في تقدم العصر النهاردة الناس لا تبالي بشكل التقوية. ظهرت العذراء مرة ثانية لكاتغيل لوبوغي في سنة 1830 في 27 نوفمبر، والظهور الثاني بدأ يعطيها علامات تبرهنها لمرشدها وتطلبها منه شخصيا، وعليهم أن يعملوها في الكنيسة وتكون علامة للظهور. الظهور الثاني على المذبح اليسار، المذبح الرئيسي زي كنيستنا، المذبح الرئيسي في النص، وعلى اليمين مذبح وعلى اليسار مذبح آخر. في المذبح اليسار ظهرت مريم العذراء واقفة كلها، ما كانش الهيكل بالشكل الموجود فيه النهاردة في كنيسة غيديباك، هو اتغير بعد الظهور. مريم العذراء تمسك كرة، وأعلى الكرة الأرضية الصليب. كانت العذراء تحمل بين يديها كرة ذهبية، ويعلوها في المنتصف صليب صغير، وعينين العذراء لافتة اتجاه السماء. ومن بعد هذا الظهور صنعت تمثال اللي أمام حضراتكم في الكنيسة للظهور الثاني. ولكن بعد شوية بدأت الكرة تختفي من إيدين مريم العذراء، وبدأت تظهر في إيدين مريم العذراء موزعة النعم شعاعات خارجة من أصابع مريم العذراء. كانت لابسة خواتم مرصعة بأحجار، والأحجار أرسلت شعاعات ملأت الأرض. هذه الشعاعات كانت بتدي مريم العذراء ثقة لكاترين، كل من ينظر للعذراء ينال هذه النعم الغزيرة. عشان كده دائما التمثال مفروض الأيدي معناه موزعة النعم. وبالتالي بدأت ترى كاترين شعاعات تخرج من أيدي العذراء تنصب إلى الأرض، وبدأت تختفي من إيدها الكورة اللي كانت مسكاها، اللي كانت ترمز للعالم كله الذي ينتصر عليه الصليب. ثم طلبت منها في ظهور، أظهرت لها أيقونة كأنها الميدالية، الأيقونة العجائبية اللي بنسميها النهاردة، اللي موجودة وصغيرة في أيدينا. ظهورها من هذا الظهور ظهرت لها العذراء كأنها ميدالية، وجه منها موجود مريم العذراء موزعة النعم واقفة على الكرة الأرضية، وتحت قدميها الحية التي ترمز للشيطان، وأن من نسل المرأة سيسحق رأس الحية، يعني انتصار يسوع المخلص. وإيديها تخرج منها شعاعات نعمة لكل من ينظر لمريم العذراء. وحوالين الشكل البيضاوي لهذه الأيقونة كتب عليها: يا مريم التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا. حفظت كاترين هذا المشهد في عينيها. ثم بعدما احتفظت كاترين لوبوغي بهذا المشهد، غيرت اتجاه مريم العذراء الأيقونة لها، وجعلت لها المشهد الخلفي، وأدارت لها الأيقونة، ورأت في الخلف مجموعة نجوم 12 نجم وحرف الإم، ويعلو الصليب، وأسفل حرفين الإم قلبين أقدسين، قلب عليه إكليل الشوك والقلب الآخر عليه الخنجر وكانت الرموز المشروحة. حرف الام يعني ماري باللغة الفرنسية يعني مريم العذراء، والصليب انتصار يسوع أعلى هذا الحرف، والاثناشر نجمة يعني رمز للرسل مؤسسين الكنيسة الأولى. القلبين هما قلب مريم العذراء وقلب يسوع. قلب لبيهي إكليل الشوق يرمز ليسوع، والقلب الآخر القلب الذي يخترقه الخنجر قلب مريم العذراء عندما طعن يسوع على الصليب، وإنها تألمت لطعن يسوع وموت يسوع. كان بعد الظهور بسنتين وطلبت من الأب المرشد الخاص بها إن العذراء عايزة أن يصنع في فرنسا لها تذكار لهذا الظهور، وتكون مواصفاته الأيقونة اللي ظهرت لمريم العذراء الوجه والخلفية، وأن يوزع على كل المؤمنين وكل الناس في فرنسا. ومن يحمل هذه الأيقونة بإيمان وثقة ينال نعم غزيرة ومعجزات غزيرة. ذهبت كاترين لوبوغي إلى مرشدة وطلبت منه، وكان يعتقد ما زالت إنها شابة صغيرة في شكل الهذيان، إنها مجنونة لسه متهيئ لها في حياتها الروحية الأولى إنها شافت مريم العذراء. ولكن ذهبت كاترين لوبوغي إلى أسقف باريس ورأى في طلب كاترين لوبوغي ليس هناك شيء يعترض مع الإيمان أو ما يخالف الإيمان والعقيدة، فأمر بطبع هذه الأيقونة العجائبية. ومن بعدها حصلت معجزات عديدة، وهناك أشخاص ملحدين كانوا ضد رجال الكنيسة في هذا العصر تابوا وخدوا نعم غزيرة. وبالتالي موجودة الأيقونة دي في بيوتنا، محتاجين نفعل إيماننا بها، لأن هذا الطلب من مريم العذراء أن نكون مؤمنين بأن هذه إشارة علامة لظهور مريم العذراء لينا على الأرض. الاثناشر نجمة هم الاثنى عشر رسول. كل منا يستطيع أن يضع نفسه في نجمة. هل أنت تستطيع اليوم أن تكون رسول ومبشر؟ هل أنت محاط بنعم مريم العذراء؟ علينا أن نكون منيرين للآخرين بإيماننا وبنعم مريم العذراء. كاترين لوبوغي بعد ظهور العذراء لها لم تتغير، لم تتكبر، لم تقول إن أنا اللي ظهر لي مريم العذراء اللي فيما بعد ظهر لطفلة تانية اسمها برناديت، كانت في مدينة وضيعة صغيرة اسمها قرية صغيرة اسمها لورد، وكان تأييد لورد من خلال كاترين لوبوغي، وما كانش يعرفوا حاجة عن بعض ما بين باريس وما بين لورد في المسافة بينهم. عاشت كاترين لوبوغي في الدير بشابة رهبة بسيطة، كما طلب منها كانت عليها أن تنفذ. لم تغير العذراء شخصيتها وتجعلها كرئيسة دير أو شخصية مرموقة في العالم الفرنسي، ولكن كملت بتقواها بشابة ورهبة بسيطة، وكملت حياتها في الدير إلى أن توفت في 31 ديسمبر 1876. وهي بتموت كانت بتقول جملة مهمة، إني ذاهبة إلى السماء لرؤية يسوع وأمه مريم والقديس منصور دي بول. كانت فرحانة كاترين إنها تموت في إيدين يسوع ومريم وسان فانسان، واللي بنسميها بلاهوت القديس أغسطينوس الميتة الصالحة. الميتة الصالحة مش إني أموت بدون مرض أو بدون ألم أو بدون حادثة أو بخلافه، ولكن الميتة الصالحة في لاهوتنا الكنسي أن تموت وروحك في أيد الله أن تنال النعمة حتى وإن كان الجسد تألم أو مريض. كاتريل بوري خدت الميتة الصالحة على مثال يوسف النجار الذي نال الميتة الصالحة واعتبرت الكنيسة شفيع الميتة الصالحة لأنه مات في أيدي يسوع الذي كان حاضر في ساعة موته، ومريم العذراء التي كانت حاضرة لابن سمين. الموت في إيد العائلة المقدسة، ولذلك نطلب أن في ساعة موتنا أمين يا عذراء كوني معنا، خلي موتتنا موتة صالحة في إيديك أنت والأسرة المقدسة. ماتت كاترين لوبوغي ودفنت، وتشاء الظروف في 27 يوليو بعد ما بدأوا يفتحوا قبرها المقدس بعد فترة من الزمن، اكتشفوا أن جسد كاترين لوبوغي لم يحلل بعد وموجود في الهيكل على الشمال في يسار مذبح كنيسة ريو دي باك الموجودة في باريس حتى اليوم. الحاجة الثانية، عينيها سليمة، جسدها لم يحلل بعد، وهناك أقوال بأن يقولوا أني استخرجوا قلبها، وليس متأكد من هذه المعلومة، وحطوا في مكان مقدس آخر. إذا ذهبت في يوم من الأيام إلى حج مقدس، إلى صلاة في هذه الكنيسة أو في أماكننا في بيوتنا، نستطيع أن نذهب بالروح إلى رحلة عمق زهورات مريم العذراء في كل أماكن، إن كانت في الشرق أو الغرب، ستنالون نعمة خاصة بزهور مريم العذراء. نعمة هذا الزهور أن هناك رسالة. العالم في أنذاك كان بيضمحل بسبب الفساد، وأعتقد عالمنا المعاصر اليوم يشابه كثيرا بالحقبة التي كانت فيها كاترين لوبوغي، كما في فرنسا، وأصبحت حتى التقوى تندثر وتختفي من كنائسنا، صلبان كنائسنا بترمى في الأرض في أماكن كثيرة بسبب الحروب في سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى. ولكن ينقص مشروع أن قد يكون ده بسبب ضعف إيماننا. العذراء في كل ظهوراتها اللي ما زالت موجودة في البرتغال وفي أماكن أخرى تقول يا جماعة الهلاك والشر والآلام الذي يعانيها المسيحيين النهاردة والعالم بسبب ضعف الإيمان ونقص الصلاة. صلوا والرب يستطيع أن يرفع عنكم هذا الغضب. كل ظهور محتاج فيه كانت العذراء تقول صلوا بإيمان وحرارة. لا تجعلوا التقوى كعادات وتقاليد في مجتمعنا، ولكن تكون خارجة من القلب. ياريت في كل بيت نحط صورة صغيرة تمثال العذراء صغيرة. افتح الكتاب المقدس، خلي السبحة فيه شنطتك وانت ورايح الشغل في جيبك، وصلي بيها لما تكون في وقت، حتى لو انت في الاتوبيس، في السبوي، في اي مواصلة، اقتنص الفرصة وصلي. قد تكون صلاتك كفيلة تغير حياة العالم. انهي لكم بقصة بسيطة. تعلمون سانت تريز اللي بتسميها الكنيسة معلمة الكنيسة. سانت تريز كانت شابة صغيرة ما عندهاش حاجات كتيرة معروفة بيها. كان أخواتها الأكبر منها دخلوا الرهبنة، وفي يوم من الأيام كانت مريضة، وفي الرهبنة يعني بيعتبروها رهبة صغيرة مريضة وخلاص. كانت أعمالها الوحيدة اللي بتعملها في الدير ممكن تلم شوية ورق اللي هم نازلين من شجر الجناين، وتقول أنا بقدم ده العمل ده ليسوع. في يوم من الأيام سانت تريز لقيت في جريدة محلية هناك شخص محكوم عليه بالإعدام، وكل الجرائد كتبت فلان سيعدم يوم كذا من الشهر. مشكلته الوحيدة إنه رفض قبل الاعتراف يروح له في المحبس بتاعه وإنه يعترف ويتوب قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه. كان ممكن تقرأ سانت تريز الخبر زي أي شخص كان قوتو المجرم أو أوكي خبر موجود في النيوز، ولكن سانت تريز تبنت بالرغم أنها لم تعرف هذا الشخص ولم تستطيع أن تذهب إليه في سجنه، إنها تصلي لنيته يومياً. كان طلبها الوحيد في الصلاة تقول يا رب اديله نعمة أنه يتوب ويقبل سر المصالحة والاعتراف قبل أن يعدم ويذهب لك، خليه أن يتوب كما تاب اللص على الصليب ويقتنص الفرصة ويغير حياته. كان هذا الشخص إذا استطعنا أن نقول عليه مجرم، كان جاحد للإيمان ورافض التوبة، ولكن سانت تريز صلت بحرارة يومياً يومياً إلى أن تم حكم الإعدام على هذا الشخص. وبتقرأ في تاني يوم في الأخبار الفرنسية وجدت الخبر أن فلان الفلاني تم إعدامه، ولكن هناك شيء غير حياته وطلب أب الكاهن أن يأخذ منه الاعترافات ونال سر المصالحة ونام في حالة البرارة، مات في حالة البرارة. قد نكون في أماكن بعيدة لأشخاص معتدين، قد يكون هناك أشخاص مجرمين في عالمنا وأسماء شهيرة للعصابات، لكن ثقوا لو عملنا فعل بسيط زي سانت تريز نصلي من أماكننا لأكثر الناس إجراماً واضطهاداً للمسيحيين وغيرهم، قد نغير من العصابات الكبيرة ونغير من مجرمين العالم بثقة وبساطة. صلوا السبحة زي ما قالت مريم لكاترين، لو عندك الثقة هتغيري. رجعت فرنسا بعد هذه المنحة، عفواً المحنة الكبيرة، وتابت وكملت وكرست فرنسا كلها لمريم العذراء. ما زالت السماء تعطي لنا رسائل، وما زالت السماء تعطي لنا قديسين، من هم المعروفين ومن هم المجهولين. هناك لكل شخص دوره، المعروف له دوره والمجهول له دوره، وقد يكون في أسرنا وفي بيوتنا. في أسيس اسمه الأب جوزيف ماري، كان راهب جه من الغرب إلى أسيوط، عاش إلى أن توفى من كم سنة قريب، عاش عمره كله في مدينة أسيوط، مكرس حياته لخدمة الأبرشية ومعهد التربية الدينية. وبيسألوه أحد الشباب في يوم من الأيام، أبونا هل عصرنا لسه في ستات قديسات زي اللي بنسمع عنهم، برناديت، كاتريلو بوغيه وغيرهم وسانت ريتا؟ قال لهم موجود في كل بيت قديسة. عارفين مين القديسة الموجودة في كل بيت؟ والدتك، أمك، أختك، اللي لسه بتأكلك، اللي لسه بتعمل لك الغسيل، اللي لسه بتنظف لك، اللي لسه قاعدة بتسهر عشانك انت وراجع من البيت. العذراء كانت قديسة بعملها البسيطة والرب اختارها. أسرنا مليانة قديسات بأمهاتنا اللي بيعملوا أعمال بسيطة، مش متخصصين في الكمبيوتر ولا بشهادات الماجستير والدكتوراه، ولكن متخصصين بأنهم كرسوا حياتهم لبيوتهم إن يقدموا أعمالهم اللي ربنا عطاها لهم. قالوا يا رب محرابنا هو بيتنا. كانت أمي تقول هذه الجملة، محرابي هو بيتي. عارفين يعني المحراب في اللغة العربية؟ المذبح، قدس الإقداس اللي بيبقى فيه الناسك اللي ما بيشوفوش حد، قدس الإقداس اللي ما حدش يدخله. المحراب هو قدس الإقداس، محرابي هو بيتي. أمهاتنا، أخواتنا البنات، السيدات اللي موجودين في بيوتنا هم قديساتنا المعاصرات اللي احنا بنتعبهم مرات وما بنعرفش انهم هم، على مثال مريم العذراء اللي كانت تشوف يسوع يتألم وتقدم له اكل شرب أعمال اليوم الخدمة البسيطة. دعوة لبنات اليوم، قدسوا حياتكم حتى من أعمال المنزل، هتلاقوا الله يرى في ده حاجة حلوة خالص. بيقولوا في أغنية شهيرة لبنانية كلمة نعم قدام الله مزينة بورود. لما الأم دايما تقول نعم، الأخت بتقول نعم، الراجل يقول نعم، الكلمة دي قدام ربنا قانون، كأنه نعمة إلهية. كلمة نعم قدام الله مزينة بورود، يعني كلها ورد. النهاردة أقوله زي مريم العذراء، هتقولوا إيه؟ نعم لصوت الله. تعالوا عند المذبح، خدوا البركة، ما تخرجش من غير ما تقابل مرشدة، ما تخرجش من غير ما تركع، ما تخرجش من غير ما تأخذ الأربان المقدس. عيد العذراء مش احتفال في الكلوري وتعصب ديني، عيد العذراء إن يقول بنكرس أمهاتنا اللي في البيوت، نرجع النهاردة كل واحد اللي كانت والدته عايشة أو في السماء، أخته اللي موجودة أو زوجته، يقول بالفعل ربنا عطاني نعمة في البيت زي الأسرة العائلة المقدسة. عيد العذراء هو عيد الأسرة كلها. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.